بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الأسماء من الأرض ومن أنهما ومن أما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دورة أبجديات دعوية على غرفة الهداية الدعوية شبكة طريق رباط، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قبل ما نتكلم عن فكرة الدورة أو الحاجات العناصر اللي احنا عايزين نتناقش فيها في الدورة إن شاء الله، على كان من أهداف اللي احنا بنحاول يعني بنجتهد إن احنا نشتغل فيها على مسألة علم الدعوة أو تأصيل لعلم الدعوة أو إبراز الدعوة لله عز وجل، علم له قواعد وله أصول، فضلا تيسير علم الدعوة للعاملين في مجال الدعوة إلى الله عز وجل بأشكال الدعوة المختلفة، إضافة إلى نشر الوعي الدعوي بين أبناء الصحوة الإسلامية إن صح التعبير والعاملين لدين الله تبارك وتعالى، فضلا عن تأسيس مادة ميسرة لتعليم وتعلم علم الدعوة إلى الله عز وجل. بجانب كل الأهداف اللي أنا ذكرها أو ذكرتها دلوقتي فترة، ملاحظ وأكيد كلكم تعلقون ملاحظين الملاحظة دي، مسألة الجيل الجديد في الدعوة سواء على مستوى الدعوة العامة أو الدعوة التربوية، على مستوى الأطروحات العامة أو حتى الأطروحات التربوية. الجيل الجديد للأسف إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى تحس إن هو في انصراف كده بسبب السوشيال ميديا وبسبب تغير الأطروحات الدعوية الموجودة وتغير فهم طبيعة الدعوة ومآلات الخطابات الدعوية المختلفة على مستوى الفرد أو على مستوى المجموعة أو صفحة التعبير على مستوى الجماعة المسلمة. تحس إن في نوع جديد كده ظهر بعيد عن المفاهيم الصلبة اللي كان الواحد بقية الخلافة الإسلامية في قضية الجهاد في سبيل الله، في قضية الولاء والبراء، في قضية الحجاب الشرعي، في قضية الاختلاط، في قضية السفر المرأة بدون محرم. قضايا كتير كان الواحد بالنسبة له مسلمات، وإلى الآن اللهم لك الحمد على المستوى الفردي دي مسلمات، عندنا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعفو والعافية. الواحد عاد يشوف مظاهر مختلفة جدا حتى على مستوى الأخوات في مسألة الحجاب أو النقاب، إزاي بدأت تتحول فلسفة النقاب أو الحجاب من مجرد فلسفة إسلامية أو للزي الإسلامي في مسألة أن يكون واسع فضفاض بيحض على التواضع والبساطة والحشمة، وبيخفي في ثناياه درجة كبيرة من الفوارق الطبقية بين المسلمات لصالح توضيح رؤية العدالة الاجتماعية بين النساء أو نساء المسلمات. إزاي اتحول المفهوم ده من مفهوم إن ده حشمة وحياء للمرأة المسلمة وده مظهر من مظاهر الإسلام الظاهرة، الفلسفة دي أو الأمور دي تحولت إن أصبحت رؤية استهلاكية بتدفع كثير من الأخوات إلى من رحم ربي إن هي تبدأ يعني للأسف تسعى إن هي تحمل شعارات كثيرة لماركات كثيرة في مسألة الحجاب، وحتى تبرج الحجاب نفسه، يعني تلاقي أخت محجبة ولكن الحجاب المتبرج صح التعبير، فضلا عن تصورات عامة
الرجال والنساء الشباب والأخوات الإخوة والأخوات. موضوع بدأ يوسف بزيادة تحس ان بقى فيه الليبرالية دعوية علمانة دعوية. للأسف الجيل إلا من رحمة ربي سبحانه وتحمد أصبح فيه هشاشة أو التصورات بتاعته قليلة جدا ضعيفة جدا، محتاجة أن هي تثقل من مركزيات الخطاب الدعوي. دي نقطة إن شاء الله هنتكلم فيها في مسألة مركزيات الخطاب الدعوي، سواء نحن نستفاد منها على مستوى هذه الأجيال الجديدة. لابد أن احنا على مستوانا احنا الفردي احنا نبقى فاهمين المفاهيم والأطروحات الدعوية التي ينبغي أن يبنى عليها الأفراد كوادر، فضلا أن تكون رؤية عندنا لبناء الأفراد والأمم أمة الإسلام، حتى نعود مرة أخرى إلى هم الإسلام ورسالة الإسلام إلى الناس أجمعين. وزي ما قلنا أن ده كان واضح عند الصحابة، دليل موقف سيدنا ربعي بن عامر مع رستم لما جاء وقال لهم من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قالوا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. محتاجين أن احنا نشوف الرؤية عندنا احنا في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة، حتى نساهم في بناء لبنات الدعوة مرة أخرى ولبنات المفاهيم المجتمعية مرة أخرى، بناء المجتمعات، بناء الأفراد، بناء الكوادر، حتى نستطيع أن نقوم بحمل رسالة الإسلام على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. بداية نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الله عز وجل كما تعلمون من أشرف العبادات ومن أرفع العبادات، دي من أهم وأخص خصائص الرسل وأبرز مهام الأول الأصفياء من عباد الله الصالحين. خدوا بالكم يا الله عز وجل إذن من الله، مش أي حد يؤذن له أن يتكلم عن الله وعن رسول الله تبارك صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منه. الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منه. إذن الدعوة إلى الله عز وجل إذن من الله تبارك وتعالى. وكانت الدعوة أو قامت الدعوة من البداية على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة، كانت واضحة هذه المنطلقات وتلك الأصول عند الصحابة، بل ملامح الدعوة ظهرت واتردت في مناهج الأنبياء في الدعوة عامة، فضلا عن اكتمال بدر تمامها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية كان الدعاء إلى الله عز وجل بيتلقون علم الدعوة وعلمها بمشافهة العلماء والعاملين في مجال الدعوة، فوقتها ما كانش في حاجة أبدا أن يبقى في تصنيف أو كتابة لعلم الدعوة أو حتى إعطاء دورات تأهيلية أو توضيحية لملامح علم الدعوة، لأنه كان بيتوارث من باب التوريث الدعوي والتأهيل الدعوي. حتى قضية التأهيل الدعوي ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجعل سيدنا عقبة بن عامر يقضي وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وإن كان يعني حتى لو كان أنا موجود أقضي، بحيث أنه يعلم سيدنا عقبة بن عامر إزاي قضية القضاء وقضية الفتوى. نفس القصة بالنسبة لسيدنا علي، نفس القصة بالنسبة لسيدنا معاذ، ويحدد له أولويات الخطاب الدعوي فضلا عن البيئة الدعوية اللي هو رايح يدعو إلى الله عز وجل فيها وملامحها، وإزاي يبدأ مع الناس والخطوات العملية والتدرب الدعوي اللي هيكون به مع الفئة الدعوية المخضة، فضلا عن المكان اللي هو رايح فيه والشريحة الدعوية اللي هو هيتكلم معها في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة على هذا المنوال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة إلى يوم الدين. وأثمرت هذه الجهود قيام الدولة الإسلامية واللي قامت بمهمتها الدعوية الشاملة تحت مظلة ومرجعية موحدة هي كانت الخلافة الإسلامية. ضعفت الدولة الإسلامية عن القيام بهذه الوظيفة الدعوية، ثم أو من ثم سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924 فيما أذكر. وطبعا بعد سقوط الخلافة هذه يعني هذه المرجعية الموحدة وهذه المظلة الكبيرة التي كان يقام من تحتها وظائف الدعوة المختلفة قلفت وراءها تركة وحملا عظيما. في هذا الوقت تنبه العلماء والدعاء إلى الله عز وجل لضرورة حمل هذه الأمانة والقيام بمهام الدعوة من خلال العمل في مجال التبليغ والتعليم والتطبيق، فضلا عن التنظير والتدقيق في هذا العلم بعد ذلك. ومن هنا بدأت تظهر الكتابات الدعوية المعاصرة لبعض العلماء، فضلا أن هي يقام معاهد لتدريس هذا العلم وتوضيح منهجه وآلياته وأساليبه المختلفة وأطروحاته العملية والتنفيذية على أرض الواقع، حيث أن العاملين في مجال الدعوة إلى الله عز وجل يكونوا على بصيرة من هذا الأمر في تطبيقاتهم الحياتية كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. ابتداء محتاجين أن احنا نتكلم عن مفهوم الدعوة نفسه، تعريف الدعوة إلى الله. طبعا احنا يعني أنا بحب يكون في تفاعل، فريد نكون مع بعض كده على تفاعل وننتبه للكلام. نحتاج أنا طبعا قريت الاستبيانات اللي حضراتكم مليتوها جزاكم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بكم وأن تكونوا من أولياء الله وأصفيائه المستعملين في مجال الدعوة إلى الله عز وجل الدالين على الله وعلى رسوله، وأن تقوموا بهذه المهمة على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وبحمده. تعريف الدعوة، محتاج تاني كده كل واحد أول ما كلمة دعوة بتيجي في دماغه بيذكر إيه أو بيفهم إيه من هذا المصطلح. يريد كده كلنا نشارك مع بعض، يعني إيه دعوة؟ سريعا كده يعني إيه دعوة؟ استنى إجاباتكم. تعريف الخلق لله، تبليغ دين الإسلام، نشر الإسلام. إيه كمان؟ يعني إيه دعوة يا جماعة؟ يعني إيه دعوة؟ فين الناس اللي معنا؟ البلاغ عن الله، منهج الأنبياء في هداية القوى، تبليغ دين ورسالات الله، ماشي. إيه كمان؟ معرفة الله، ترغيب الناس في الفعل بهدف حثهم على فعل وسلوك طيب، تعزل من فعل بهدف ذكره، ماشي. إيه كمان؟ تبليغ منهج الرسل، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، المعروف تمام، حث على العمل الصالح. طيب زي ما احنا دلوقتي اختلفنا في تعريف مصطلح التحدث مع الناس عن الله ونشر الإسلام، ماشي، الشهادة العامة للهداية والخلق، تمسك بالسنة، كويس. طيب احنا حصل دلوقتي احنا بنتكلم عن مصطلح واحد ومفهوم واحد بس في التعريفات اللي هو مفهوم الدعوة الى الله عز وجل. واحنا دلوقتي اختلفنا، شوف معنا كم اسم وكم مشاركة، كلها اختلفت عن بعضها في مسألة تحديد هذا المفهوم وتوضيحه فضلا عن تعريفه. وهكذا اختلف العلماء في تعريف معنى الدعوة الى الله عز وجل، وده كان ناتج لاختلافهم في تحديد معنى الدعوة من جهة، فضلا عن تفاوت نظرتهم إليها من جهة أخرى، الثقافات التي يعني مشاربهم الثقافية المختلفة تجاه هذا المصطلح، فضلا عن الممارسات الدعوية الميدانية المختلفة اللي أدت لتكوين ثقافة معينة عند من سطر في علم الدعوة في تحديد مصطلح الدعوة ومعنى الدعوة. وإن كان على المستوى اللغوي تدور مادة كلمة الدعوة على معنى الطلب والنداء إلى أمر ما والحث والحض عليه. تاني، لغة تدور مادة كلمة الدعوة على معنى الطلب والنداء إلى أمر ما والحث والحض عليه. وخلاصة الكلام عشان ما نبقاش نتكلم في أمور يعني فصفصائية صح التعبير، نقدر نحن نعرف الدعوة على أنها نركز أوي في الكلام اللي جاي ده جماعة، لأنها ينبني عليه أشياء حركية مهمة جدا. تعريف الدعوة نقدر نحن نلخصه في أنها المحاولات القولية والعملية التي يقصد بها توجيه الآخرين إلى سلوك معين، سواء كانت دعوة إلى حق أو تغيير هذا السلوك، سلوك إلى حق أو سلوك إلى باطل. يقول ربي سبحانه وبحمده كمثال على الدعوة إلى الحق أو السلوك الإيجابي: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى الدعوة إلى الله عز وجل دي دعوة إلى حق سبحانه وبحمده، أما الدعوة إلى باطل كما قال ربي سبحانه وبحمده في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الجمع بين الاستعمالين الحق أو الباطل أو الخير أو الشر أو الهداية أو الضلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم عن حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في البخاري: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. إذن في دعاء ولكن على أبواب جهنم، فبالتالي اللفظة بتحتمل، ولكن الأصل فيها إن هي محاولات قولية وعملية، أنت بتوجه الآخرين للالتماس أو للفعل سلوك معين أيا كان السلوك اللي أنت بتوجه عليه. لكن لو جينا ده التعريف العام أو خلاصة التعريفات اللي أنا ممكن أستفيد منها كواحد شغال في الدعوة أو محتاج اللي أنا أفهم يعني إيه دعوة. طيب لو أنا كنت قاعد مع حد متخصص، دكتور مثلا في جامعة الملك سعود قسم الدعوة والإرشاد، أو حد من اللي ليه باع في الكتابات والقراءات الدعوية أو ده تخصص الدعوة، لو جيت قلت له تعريف الدعوة إلى الله عز وجل هيفكر في إيه أو إيه الحاجات اللي هتيجي في ذهنه؟ أهل التخصص الدعوة من العلماء والدعاء أول ما بيجي لفظ أو مصطلح الدعوة إلى الله بينصرف عرفا عند أهل هذا التخصص لثلاث معاني. المعنى الأول هو تعريف الدعوة إلى الله كرسالة، تعريف الدعوة إلى الله كرسالة، وهي ما يحويه الإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق. ركز أوي يا جماعة. أما التعريف الثاني أو المعنى الثاني عند أهل التخصص للدعوة هو تعريف الدعوة كوظيفة، وهي الدعوة إلى الإسلام وتبليغه للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. وده المعنى اللي توردت عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. يقول ربي سبحانه وبحمده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نركز، التبليغ والتزكية والتعليم فضلا عن الإقامة على ثغور الدين المتعددة من الدعوة. لا تاني، مش عايزين نعد الكلام، وياريت لو أنا مش قادر أوصل معنى معين نسأل وعيده تاني. هي مش محاضرة، هي احنا محتاجين الدورة دي تكون دورة نقاشية بحيث ان احنا نستفيد اكبر استفادة ممكنة من هذا الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل وان يفتح علينا على الوجه الذي يرضيه. احنا عندنا كده الدعوة في المصطلح التاني او في المعنى التاني اللي هي الدعوة كوظيفة، وظيفة تبليغية، وظيفة تكوينية، وظيفة تنفيذية. يقول ربي سبحانه وبحمده كما ذكرنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ده البيان والتبليغ، ويزكيهم ويعلمهم، يبقى دي التربية والتعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ده التطبيق والتنفيذ، لأن الحكمة هنا بمعنى السنة، والسنة هي طريقة تطبيق القرآن على مستوى الأفراد فضلا عن الجماعات، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن التبليغ والتزكية والتعليم فضلا بقى عن الإقامة على ثغور الدين، أنت واقف على ثغر تحفيز قرآن، ثغر تربية أولاد، ثغر مجتمعي حركي انت واقف على ثغر، كل ده من الدعوة لو استحضرت فيه نية إقامة الثغور وإقامة الأعمال المجتمعية بنية الدعوة إلى الله عز وجل. أما المعنى الثالث وهو تعريف الدعوة إلى الله كعلم، خذوا بالكم يا جماعة، نركز عشان هسأل، نركز عشان هسأل. تعريف الدعوة إلى الله عز وجل كعلم، وهي مجموعة القواعد والأصول والوسائل والأساليب التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وتطبيقه في واقع الحياة. يعني كنت أتمنى أن يكون في صبورة بحيث أن احنا نقدر نشرح الكلام ده أو نجتهد مش عارف في مجال أن احنا نستخدم باوربوينت بعد كده بحيث أن الأمور دي تبقى واضحة عند الناس ولا لا. إن شاء الله نتواصل مع إدارة الغرفة ونشوف الأمر ده. يبقى إذن علم الدعوة، علم الدعوة أو تعريف الدعوة كعلم هي مجموعة القواعد والأصول والوسائل والأساليب لوظيفة الدعوة اللي هي بيتوصل بها لتبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وتطبيقه في واقع الحياة. يعني الدعوة كمان تعنى بالتربية والإعداد والتكوين وتزكية المقبلين وبناء الكوادر الدعوية والعلمية والعملية. وإذا كان التمكين لهذا الدين من الجوانب العملية في الدعوة، إذن بمقتضى ذلك أن أي بذل لأي مشروع إصلاحي دعوي يحقق هذا الهدف العام في الدعوة هو من الدعوة، فضلا عن العناية بالأعمال الدعوية وإقامتها كما ذكرنا، والحرص على الوحدة والاجتماع والتآلف والشمول والتكامل. بده لو نشأنا أو في جيل نشأ على هذه المفاهيم وهذه المعاني، الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه ينزل النصر عليه ويستخلفهم في الأرض. يقول ربي سبحانه وبحمده في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. محتاجين جيل يطلع فاهم ده، فاهم دعوة، فاهم يعني ايه إقامة على الثغور، فاهم يعني ايه إقامة مشاريع دعوية، فاهم يعني ايه تطبيق الدعوة ومفاهيم الدعوة ومركزية الوحي ومركزية الخطاب الدعوي في واقع الحياة، فاهم يعني ايه تكوين وبناء كوادر، فاهم يعني ايه تبليغ دين. وبالتعريفات اللي احنا ذكرناها، وفي تعريفات كتير للدعوة الى الله عز وجل، ولكن انا بحاول الخص الموضوع بحيث ان احنا ما نتشتتش في البداية. هتلاقي مثلا شوف الاسلام التيمية معرف الدعوة بحاجة، هتلاقي الامام القرطبي معرفه بحاجة، هتلاقي الامام حبنكة معرفها بأمور ونائل نقلات عن الناس في حاجة تانية، هتلاقي تعريفات كتير. ولكن احنا محتاجين ده، محتاجين ان احنا نفهم ده على الاقل خالص في المستوى اللي احنا بنتكلم فيه من تعددية المفاهيم والتعريفات المختلفة اللي احنا ذكرناها. هنفهم ان الميدان الدعوي واسع وجوانب العمل داخل هذا الميدان متعددة، تقدر تعمل اي حاجة تخدم بها دين ربنا سبحانه وتعالى، فضلا ان المسؤولية اكبر بكتير جدا من ان مجرد جماعة من الجماعات او مجموعة افراد او مجموعة اشخاص او مجموعة فرق عمل يقوموا بها، فضلا ان ثغور الدعوة اوسع بكتير جدا من يبدأ حد يفكر ان هو يستطيع ان هو يسدها بعمل من الاعمال. لو قدرنا نفهم ده فهم حقيقي تطبيقي على واقع الأرض، هنبدأ نشكر بعض على الأعمال اللي بتقام، وهنشكر بعض على مجهودنا أو المجهود المبذول لكل واحد فينا في ممارسة العمل الدعوي بشكل مختلف، وهننظر لبعض نظرة أعوان وشركاء مش نظرة نقد أو استخفاف. يعني مش هتلاقي واحد بيبص على بتاع العلم انتوا لسه يا عم الحاج شغالين في اصول الثلاثه او لمعة الاعتقاد او الدورات العلميه في العقيده والفقه ومش عارف اصول الفقه عمال تتكلم في الكلام العلمي وسايب الناس تلحد وعمال تتكلم في الطهاره وفي الصلاه، ومش هتلاقي اللي شغال في العلم بيتكلم على بتاع الحركة تعالى ده انت جاهل مش فاهم حاجة ده انت بتضر الدنيا ده انت بتتكلم على الله بغير علم ده انت محتاج يا ابني تتعلم دين عشان تنزل تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وعن دين الإسلام. مش هتلاقي اللي شغال داخل المجتمع بيقول يا جماعة انتوا عايشين في عزلة مجتمعية انتوا مش عارفين حاجة ولا فاهمين اللي انتوا دعوة ايه اللي انتوا بتقولوا عليها دي، تعالوا شوفوا الدنيا بتعمل ازاي الناس بتلحد والناس بيحصل فيه مشاكل وكوارث على المستوى المجتمعي وانتوا منعزلين عنه. لا، هتلاقي كل واحد فهم دوره في الدعوة إلى الله عز وجل. مش هتلاقي اللي شغال في التربية وبيربي كوادر وبيعد كوادر بينتقص من اللي شغال في الدعوة العامة وبيدل الناس على الخير وبيحث الناس على فعل الطاعات وترك المنكرات والعكس، واللي شغال في الدعوة العامة ما بيتكلمش على بتاع التربية إن هو في عزلة وإن هو عايش في الكهف ومش قادر يوصل للناس، فبالتالي بينزوي باثنين ثلاثة عشان يعلمهم الدين ظنا منه ان هو ده كده بيدعو الى الله عز وجل. لا، مش هتلاقي النفسية دي ولا الجو ده. هتلاقي لما حد شغال على مستوى دعوة النت والسوشيال ميديا فاهم التخصصية وفاهم ان هو جزء لبنة في جدار الدعوة الى الله عز وجل في جدار الاسلام، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هو صف واقف جنب اخوه، هي واقفه جنب اختها، اختها بتحفظ قران وهي بتطلب او بتدي دروس علميه، والثالثه بتحفظ قران، والرابعه بتخليهم يعملوا سكاشن دعويه او دعوه ميدانيه او دعوه على النت او وهكذا. التعدديه الدعويه، بحس ان احنا بكل ده نستطيع ان احنا نقوم مره اخرى من رقاد الغفله الدعويه اللي احنا موجودين فيها، فضلا عن هم الدين، فضلا عن إقامة الثغور الدعوية المختلفة والمتعددة في واقع الحياة. محتاجين نفهم ده عشان نقدر نمارس دعوة صح، ونفهم يعني إيه دعوة. لو قدرنا نفهم يعني إيه دعوة هنقدر نبني صح، هنبدأ نبص لبعض زي ما ذكرنا نظرة أعوان وشركاء، نظرة تعاونية، نظرة تكاملية، نظرة شمولية في البناء الدعوة وبناء الكوادر وبناء المفاهيم، مش نظرة نقد أو استخفاف أو تقليل لمجهود حد شغال في الدعوة إلى الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده على مستوى تعريف الدعوة إلى الله. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي مع التعريفات اللي احنا ذكرناها دي، حكم الدعوة ايه؟ يا ترى حكم الدعوة يا جماعة، هل الدعوة نفل؟ هل الدعوة سنة؟ هل الدعوة فرض؟ هل الدعوة واجبة؟ طب ايه فرض؟ ايه كمان حكم الدعوة يا جماعة؟ الناس اللي معانا حكم الدعوة ايه؟ الناس اللي معانا بقى حكم الدعوة واجبة على كل مسلم ومسلم، فرض كفاية. ايه كمان واجبة؟ تمام، واجبة فرض، فرض عين. ايه كمان الناس اللي لسه ما شاركتش؟ فرض عين. طيب، تاخذ جميع الاحكام الشرعيه فتكون واجبه احيانا واحيانا اخرى مستحبه وهكذا. تمام، الإجابة دي إجابة تخصصية على المستوى الممارسة العمل الدعوي جزاكم الله خير، ولكن على مستوى التأصيل الشرعي اتفق العلماء، يعني الإجابة اللي هي بتأخذ جميع الأحكام الشرعية دي على مستوى التطبيق أو على مستوى الممارسة الدعوية، إن كل حالة دعوية بتختلف من حالة الأخرى، فبالتالي بيختلف الحكم عن الحكم الآخر في الحالة الأخرى. فده على المستوى التنفيذي أو على المستوى التطبيقي أو على مستوى الأحكام الميدانية للدعوة إلى الله عز وجل. ولكن الأصل الشرعي أن اتفق العلماء على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، أن الدعوة فرض قولا واحدا، العلماء ما اختلفوش في ده. الاختلاف كان في نوعية الوجوب أو نوعية الفرضية، هل هو على التعيين أم على الكفاية. اختلف العلماء في ترجيح أحد القولين، سواء حتى أنه فرض عين أو فرض كفاية. ومن العلماء اللي قال طبعا هي فرض عين واجب على كل مسلم حسب الاستطاعة، منهم اللي قال ان هي لا فرض كفاية. ولكن احنا مش عايزين نخش في الترجيحات، وخصوصا ان الخلاف خلاف يعتبر خفيف بين اهل العلم في هذا التخصص، وليس له اثر عملي كبير على واقع التطبيق، وخصوصا ان كلا الفريقين من العلماء اتفق على اصل الوجوب. ثم رقم اثنين، ان اللي قاله بالوجوب الكفائي، ركز معايا، اللي قال ان الدعوة فرض كفاية بيتفق مع اللي قال ان هي فرض عين، ان هي لابد من تحصيل الكفاية حتى يسقط الحكم عن الباقين، وبيظل الخطاب متوجها الى الجميع حتى تتحقق هذه الكفاية. ولو ما تحققتش الكفاية فبالتالي بيأثم الجميع حتى تتحقق هذه الكفاية. رقم ثلاثة، إن اللي قالوا بالوجوب العيني قيدوا هذا الوجوب بالاستطاعة، فاللي ما كانش عالم بحكم المنكر لا يستطيع بالاتفاق إن هو ينكره، واللي كان عاجز عن تغيير المنكر في هذه الحالة بيسقط عنه الوجوب، فلا يترتب على القول بالوجوب العيني حرج على أحد، لأن هذا الوجوب قيد بالاستطاعة. وطبعا لو سقط الوجوب بهذا القيام فبقى الحكم بالندب، فيندب جميع المسلمين القيام بالدعوة إلى الله عز وجل، وذلك استدلالا بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. خصوصا في دي نقطة مهمة جدا، إن حتى تصور الكفاية في جانب الدعوة أمر أصبح شبه مستحيل، لأن مجالات الدعوة الإسلامية على مجالين: دعوة غير المسلمين للإسلام، ودعوة المسلمين أنفسهم إلى الإسلام، طبعا على مختلف درجاته. وكلا المجالين أو كلا الفئتين متجددين، وتستمر الحاجة المستمرة للدعوة في أحد المجالين. وطبعا لا يمكن أن يتصور الكفاية على نطاق إلا على نطاق نادر ومحدود، وده صعب أو شبه مستحيل كما ذكرت في البداية. ومن هنا بتفضل قضية النصيحة مطلوبة من جميع المسلمين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وقيد النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين هو النصيحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. طبعا وقبل ده كله كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر شرطين أساسيين من شروط النجاة في هذه الحياة. يقول ربي سبحانه وبحمده في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاصة الكلام أو خلاصة القول في هذه النقطة، إن الدعوة فرض عين على كل مسلم بحسب قدراته. قل النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حديث في البخاري. أقول ابن حجر: فليسارع كل سامع بتبليغ ما وقع له من الآية ولو كان قليلا، صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعوة فرض عين على كل مسلم بحسب قدرته. طبعا أختنا الفاضلة اللي ذكرت أن هي بتأخذ جميع الأحكام الشرعية اتفق مع حضرتك جدا في النقطة دي، وزي ما قلت لحضرتك هي دي نقطة تخصصية أكتر كمجال تفصيلي في الجانب التطبيقي أو الجانب الممارسات الدعوية، بيختلف من شخص لآخر، تختلف من مكان لآخر، بلد لتانية، حالة دعوية حالة دعوية تانية وهكذا. وإن كنت اتفق مع حضرتك على الأصل ده أن هي بتأخذ جميع الأحكام الشرعية، ولكن على المستوى التطبيقي والتنفيذي مش على مستوى التأصيل شرعي أو كحكم شرعي عام. طيب هيبقى هنا نقطة غاية الخطورة وهي دوافع الأعمال، دوافع الدعوة. أنا دلوقتي بقت حاجة فرض عليا، الفرض ده كده وكده أنا مطالب إن أنا أنفذ هذه الأوامر. طب هل في وقود إيماني بالنسبة لجانب فضائل الأعمال أو فضل هذا العمل حتى أستطيع إن أنا أذكر نفسي به في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة عشان يتولد عندي الطاقة الإيمانية للبذل وللقيام بالعملية الدعوية؟ هل في فضل لهذا العمل الدعوة إلى الله؟ طبعا طبعا. إن شاء الله بإذن الله ممكن نتواصل مع إدارة الغرفة ونبعث إن شاء الله المتن الخاص بأبجديات دعوية، هنلاقي فيه أكثر من حوالي 15 أو 17 فضل من فضائل الدعوة. مش عايزين نتكلم عنهم كتير، محتاجين إن احنا نعيش احنا معهم. كل واحد يبدأ يشوف ايه الفضل او ايه الحديث او ايه الآية اللي أثرت فيه في مسألة فضائل الدعوة، من أول إن هي وظيفة أهل الاستخاء وأفضل الخلق فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. طبعا فاهمين وعارفين أن الرسل لا يكونون إلا صفة الخلق على الإطلاق كما قال الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن، وأن هذه الوظيفة كما ذكرنا هي استخاء من الله عز وجل، فضلا أن هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن الدعوة شعار أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا سبحانه وبحمده كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عشان كده القائم بيقول هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبعا لهم، فضلا أن الدعوة إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. ابن القيم ذكر مسألة أن الجهاد نوعين، جهاد باليد وجهاد بالسنان وجهاد بالحجة والبيان اللي هو الجهاد الدعوي والجهاد العلمي، وفصل في هذا الأمر. فضلا من الدعوة أحسن الأقوال وأفضل الأقوال على الإطلاق، فضلا أن هي من أفضل أو أفضل من كنوز الدين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله عز وجل، ودي نقطة بقى احنا محتاجين ان احنا هتكلم عنها شوية بالتفصيل، وهختار كم فضل من فضائل الدعوة. الواحد أثناء ممارسته للعمل الدعوي لابد ان هو يتذكر هذه المعاني ويفضل يذكر نفسه بهذه الفضائل باستمرار حتى تتولد عنده يعني لهيب الإيمان الدعوي المستمر، ويفضل الوقود الإيماني أو الزاد الإيماني لممارسة الأعمال الدعوية موجود. صراحة يعني على المستوى الشخصي إن شاء الله نرفع فضائل الدعوة إلى الله عز وجل على الجروب بإذن الله سبحانه وتعالى، أو أخلي دارة الغرفة تتواصل معكم فيه. ولكن من أكثر الحاجات غير إن هي بقى سألت إن استمرار ثواب الداعي إلى الله عز وجل باستمرار حياته حتى بعد موته، استغفار وثناء الله عز وجل والاستغفار الملائكة على الدعاء إلى الله أو للدعاء إلى الله، فضلا أن الدعوة صدقة أسباب الفوز والنجاح، أسباب النجاة من العذاب والهلاك. عايز أقول أن أنت خير كده وأنت شغال في الدعوة، ربنا سبحانه وتعالى بيثني عليك وأن الملائكة تستغفر لك. كل نبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. عايز أقف مع حتة لا يصلون على معلم الناس الخير، ومش هتكلم على أن الملائكة بتصلي عليك أو أهل السماوات والأرضين، لا أنا هتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وبحمده بيصلي عليك وأنت تدل الناس على الله أو تدل الناس على الخير، تدعو إلى الله. تعرفين يعني يا جماعة صلاة الله على العبد؟ حد عاش مع المعنى ده قبل كده؟ حد عاش مع معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك؟ طب حد كده يجيب لي آية، أهل القرآن بقى، ناس اللي حافظة، حد كده يجيب لي آية فيها ربنا سبحانه وتعالى بيصلي على العبد أو على الناس ومآلات هذه الصلاة؟ وإيه كمان؟ جزاك الله خيرا يا شيخ أسامة، ربنا يحفظك. هي دي يا شيخ أسامة، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تعرفين يعني يا جماعة؟ ظلمات الغفلة، ظلمات البعد، ظلمات التقصير، ظلمات التيه، ظلمات الشهوات، ظلمات الشبهات إلى النور، إلى نور القرب من الله سبحانه وتعالى. تخيل كده وانت بتتكلم عن ربنا وتدعو إلى الله عز وجل بهذا العمل، ربنا سبحانه وتعالى برحمته وفضله ومنه وكرمه وجوده عليك يخرجك من هذه الظلمات إلى أنوار القرب منه سبحانه وتعالى. خلاص، الناس اللي بتقول أنا مش لاقي قلبي في الدعوة إلى الله عز وجل، إزاي مش لاقي قلبك وربنا سبحانه وتعالى يخرجك من ظلمات التيه وظلمات الغفلة وظلمات البعد وظلمات الشهوات وظلمات الشبهات إلى أنوار القرب منه سبحانه وبحمده؟ اتهم عملك، اتهم نيتك، لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، هيخرجك من ظلمات البعد وظلمات الغفلة وظلمات التيه في الطريق إلى أنوار القرب منه سبحانه وتعالى، إلى نور الهداية والتوفيق والسداد والمعية منه سبحانه وبحمده. نقطة مهمة جدا محتاجين أن احنا نستحضرها أثناء ممارسة العمل الدعوة، فضلا أن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول من يدخل الجنة، في مين يا جماعة؟ مين أول من يدخل الجنة؟ فقراء المهاجرين. مين بقى؟ أوصفهم إيه؟ حد عارف الحديث؟ حديث فيما أذكر مسلم الإمام أحمد، فيما أذكر كل النبي صلى الله عليه وسلم أول دمرة تدخل الجنة، جزاكم الله خير، الذين تسدهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم في صدر حاجته لا يستطيع لها قضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون منه. ناس ضحت وبذلت وأفنت أعمارها في سبيل أن هي تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، في سبيل أن هي تدل الناس على الخير، في سبيل أن هي يتقى بهم المكاره، من كتر انشغالهم الدلالة على الله عز وجل والدعوة إلى الله عندهم حاجات، طبيعة إنسانية، طبيعة بشرية، ليهم احتياجات. ويموت أحدهم وفي صدر حاجته لا يستطيع لها قضاء، كتر انشغاله بالكلام عن ربنا ودلالة الناس على الخير، دول يستحقوا أن هم يكونوا من أوائل الناس اللي هتدخل الجنة. ومش بس كده، وبهذا الفضل أختم، وكفى به فضل، إن هيكونوا من أعلى الناس في نعيم الجنة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. حديث صحاح الشيخ الألباني. وربنا سبحانه وتعالى في سورة القيامة بيقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في هذه الحديث وفي هذه الآية إشارة وبشارة لأن الدعاء إلى الله عز وجل ممن سينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة أو في الجنة. وكما تعلمون أن أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله، وأعلى نعيم يستطيع أن يصل إليه عبد في الجنة كما جاء في أثر ابن مسعود فيما أذكره ابن عباس، ابن مسعود إن شاء الله، رجل ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. تخيلين يا جماعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم منهم. هؤلاء هم الدعاء إلى الله. يعني أنا مش عارف أقول إيه والله. لو ما جاتش غير دي هو غلط، حرام إن الواحد مش أقول لي كفاية كفاية إن أنت تكون من هؤلاء. إن أولئك الذين ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة وتقول له فيك يا رب، يا رب أنا حصاد الموقف الفلاني ده يا رب فيك، يا رب أنا أهل بيتي فيك، يا رب أنا حصل فيك، يا رب فيك يا رب، ويقول لك صدقت عبدي. تنظر إلى الله يوم القيامة بجانب فضائل الأعمال المستمرة أو فضل هذا العمل الجليل، فضل الدعوة إلى الله عز وجل. يكفيك شرف أن تكون من هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وبحمده لحمل هم هذا الدين والعمل على التغيير وبناء لبنات هذا المجتمع. مرة أخرى كما ذكرنا في السيولة اللي موجودة، السيولة الدعوية على مستوى المفاهيم الدعوية والأطروحات الدعوية، فضلا عن بعد المركزيات الخاصة بالمفاهيم الدعوية أو المفاهيم البنائية أو المفاهيم التربوية، فضلا عن مفاهيم الدعوة العامة التي يبنى عليها عموم الناس، فضلا عن الكوادر، فضلا عن المظاهر التعددية اللي بدأت تظهر، التعددية السلبية في مستوى التدين الموجود سواء التدين المعرفي أو مجرد التدين الشكلي بعيد عن المضمون أو التدين الثقافي إلى آخره، مثل هذه الأشكال التي بدأت تظهر في هذا الجيل الجديد بعيدا عن مسألة المفاهيم الصلبة الدعوية اللي أدت بعد كده لوجود صح التعمير العلمانة الدعوية أو الليبرالية الدعوية، صح استخدام هذا المصطلح. فمحتاجين إن احنا كما ذكرنا في البداية نفهم دورنا كويس، فضلا نحن نفهم يعني إيه دعوة، فضلا نعرف حكم هذا العمل الذي نقوم به ومكانته. إن شاء الله هنتكلم من ضمن الأطروحات اللي احنا هنتكلم فيها مركزيات الخطاب الدعوي، نتكلم عن خصائص الدعوة، هنتكلم عن مصادر علم الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن تكوين الداعية نفسه في أركان العملية الدعوية اللي هي الداعية والمدعو وموضوع الدعوة. بإذن الله هنتكلم في كل هذه المفاهيم وهذه الأطروحات وهذه المصطلحات خلال الفترة القادمة إن شاء الله. بإذن الله نجتهد الناس اللي تكون موجودة وتستمر معنا. أول مرة الجاية هيبقى فيه حاجات تطبيقية بحاس أو أمور هتطلب كحاجات واجبات عملية من الناس بإذن الله سبحانه وتعالى نتشارك فيها، واللي هيكون معنا إن شاء الله باستمرار وهيحضر معنا هتبقى ليه شهادة، شهادة حضور من أكاديمية وعي لتبذيل الصفات فضلا عن موقع الطريق إلى الله. فاحرصوا على تواجدكم المستمر وسماعكم الدورة بشكل فعال، فضلا ان احنا كما ذكرنا ايضا في البداية ان القضية مش قضية محاضرات وعظية او محاضرات عامة، لا احنا محتاجين ان احنا يبقى في نقاشات، في اسئلة لو ما قدرتش اوصل مفهوم معين او معنى معين يبدأ نسأل فيه بحيث ان احنا نغوص في اعماقه اكثر ونوضح اكثر باذن الله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله انتهينا من الجزء الاول او اليوم الاول او اللقاء الاول من ابجديات الدعويه. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم في تاريخ الدعوه وملامح دعوه الانبياء باذن الله سبحانه وتعالى، فضلا عن خصائص الدعوه الى الله. ولو في وقت يسعفنا إن شاء الله بإذن الله هيتكلم في نقطة غاية في الأهمية هي أدلة ومصادر علم الدعوة، منين الداعية يستقي المفاهيم الدعوية والمركزيات الدعوية اللي احنا ذكرناها، وإزاي يبقى عنده ملكة فهم أولويات الخطاب الدعوي، وهل ده كان موجود أساسا في طرح النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة فاهمين دوان ولا دي مصطلحات حديثة. احنا ما بنتكلمش على لا مشاعر في الإصلاح، ما بنتكلمش على المصطلح نفسه، ولكن احنا بنتكلم على الفكرة نفسها اللي هي فكرة الأولويات الدعوية وزي ان هي كانت واضحة عند الصحابة، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة هذه الآلية وهذا الأمر. طب منين نستقي هذه الأمور وتبقى عندنا مركزيات دعوية في الأطروحات، سواء مركزية الوحي سواء مركزية القيم إلى آخره من مثل هذه الأمور، أدلة ومصادر علم الدعوة. لو إن شاء الله بإذن الله الوقت سمح المرة الجاية. أيضا من الأشياء اللي احنا محتاجين نتكلم عليها أهداف الدعوة، احنا ندعو إلى الله ليه، وده الهدف ده أو الأهداف دي بتساعد على إيه على المستوى الحركي أو المستوى البنائي في واقع الحياة. كل ده إن شاء الله هنتطرق ليه جانب المحاور الثانية والعناصر اللي احنا ذكرناها في منتصف الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكلام وأن يجعله ابتغاء مرضاتي لا رياء فيه ولا سمع ولا حب نفس ولا اتباع هوى، وأنه لذلك والقدر عليه، وأن يجعلنا من أصفياء الله ومن أولياء الله ومن أهل الدعوة إليه بحق على بصيرة، أنه لذلك والقدر عليه. قبل ما نختم، في أي حاجة مش واضحة في الكلام اللي احنا ذكرناه؟ وجدتكم في حاجة مش واضحة او في اي اسئلة متعلقة بالكلام اللي احنا ذكرناه النهاردة؟ في اي اسئلة؟ اللي مش لاقي قلبه في الدعوة مشكلة فيه، طب ايه الحل؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نوصل لأصل مهم جدا ان شاء الله بإذن الله. مسألة المراجع الدعوية هنقولها في اخر خالص في مسألة مسائل علم الدعوة، وهنبدأ نتكلم على مراجع أساسية كمكتبة حد شغال في الدعوة او عامل لدين الله تبارك وتعالى لا ينفك عن القراءات او الثقافة الدعوية العامة من خلال الاطلاع على الكتب والمراجع الدعوية المختلفة، ودي هنقولها ان شاء الله في اخر الدورة. بالنسبة للسؤال مش لاقي قلبي في الدعوة، رقم واحد دي نقطة خطيرة محتاجين ان احنا نبقى فاهمينها على مستوى الاعمال الايمانية بشكل عام، فضلا عن الاعمال التخصصية كعلم الدعوة الى الله او التعليم طلب العلم او تعليم العلم او حفظ القرآن او تحفيظ القرآن على المستوى التطبيقي او التعليمي. مسألة ان انا الانسان مش بيعبد قلبه، هو بيعبد الله عز وجل، سواء لقي قلبه أو الأثر الإيماني لممارسة هذا العمل أو لم يلقى هذا الأثر. تاني، أنت بتفعل هذا العمل ابتغاء مرضات الله، ودي أكبر نية مفروض أي حد بيستحضرها في أي عمل إيماني فضلا عن الأعمال التخصصية كالتعليم والدعوة إلى آخره. فأنت الأصل اللي أنت بتعمل ده عشان ترضي ربنا، ودي كفيلة لو أنت حررت النية دي إن هي تجدد الإيمان في قلبك في أثناء ممارسة العمل اللي أنت بتقوم به سواء الدعوة أو غيره. يبقى رقم واحد، أنت ما بتعبدش حضور الأثر القلبي أو الأثر الإيماني داخل القلب أثناء ممارسة العمل، أنت بتعبد الله عز وجل وبتبتغي مرضات الله. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين، إن مسألة إحنا ما منديش أولوية لفهم طبيعة الأعمال الإيمانية أو الأعمال اللي إحنا بنقوم بها في رحلة السير إلى الله عموما فضلا عن الأعمال الدعوية والحركية اللي إحنا نقوم بها. بمعنى إن دلوقتي هنتكلم بصراحة جماعة، إحنا آخر مرة قرأنا في فضل الدعوة كان إمتى؟ نتكلم بصراحة، معلش سؤال كده وكده كده يعني الأسماء ما بتظهرش للناس. إحنا آخر مرة قرأنا عن فضل الدعوة إلى الله كانت إمتى؟ مش هقول قرأنا عن الدعوة، إحنا ناس شغالين في الدعوة دلوقتي، فأنا محتاج مثلا أنا بصلي فمحتاج أقرأ عن الصلاة أو الخشوع في الصلاة أو أحوال المصلين العلاقة بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان أستحضر معاني الصلاة. طيب أنا في الدعوة، أنا راجل المفروض داعية إلى الله عز وجل، المفروض أن أنا راجل شغال في العمل الدعوي أو بمارس العمل الدعوي أو من العاملين لدين الله، آخر مرة قرأنا في فضل الدعوة كان إمتى؟ معايا يا جماعة ولا؟ آخر مرة قرأنا في فضل الدعوة كان إمتى؟ نتكلم بصراحة. من أسبوعين لا نقرأ. إيه كمان؟ لم أقرأ ولم أنتبه أني أقرأ من شهور. طيب الأخت الفاضلة اللي قالت من أسبوعين أو الأخت الكريمة اللي قالت من شهور، هل ده ورد ثابت أن أنا مثلا كل 3 شهور مثلا بقرأ في فضل الدعوة عشان أجدد الزاد الإيماني؟ هل كل أسبوعين عندي أن أنا بقرأ في فضل الدعوة وارجع تاني أعيش مع الآيات والأحاديث اللي بتتكلم في فضل الدعوة وأبدأ أجيب مثلا شرح الآية أو شرح الحديث أو تفسير الحديث أو كلام العلماء في الحديث أو شرح أو تفسير التفسير المختلفة في الكلام عن الآية اللي تكلم في فضل الدعوة؟ السؤال الثاني، آخر مرة جبنا كتاب عن هم الدعوة، هم الرسالة، علو الهم عندنا في الدعوة إلى الله عز وجل، وربطنا ده بعلو همة المصلحين اللي اشتغلوا في الدعوة من أول دعوة الأنبياء وعلو همتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، فضلا عن المجددين في الحركات الإصلاحية، فضلا عن الكلام عن الإسلام وعن هم الدعوة وهم الرسالة، كان إمتى؟ آخر مرة قرأنا عن هم الدين كان إمتى؟ آخر مرة قرأنا عن علو الهمة في الدعوة كان إمتى؟ والله يا جماعة الواحد لما بيقرأ في هذه الأشياء، أنا ما بحب، أنا يعني أنا دايما مش مع الجانب اللي هو كله ضرب أو الجانب بتاع بصبط الناس والعياذ بالله أو بقنة الناس من رحمة ربنا، أعوذ بالله أن أنا أكون من هؤلاء، بالعكس أنا مع الناس اللي أو مع المدرسة اللي بتحاول تحفز الناس للعمل وتحفز الناس في ممارسة الأعمال. ولكن الواحد لما بيشوف مجهود الناس دي، الناس اللي الأسئلة المتكررة اللي بتقول أنا لما بدأ اللغة بشوف نفسي، حضرتك عشان أنت ما شفتش اللي اشتغلوا في الدعوة عاملين إيه أساس، مش هقول لك بقى على مستوى الكتب أو على مستوى الأبحاث أو على مستوى هم الدين أو الهم الحركي أو الإصلاحي أو الكيانات الحركية أو الكيانات الإصلاحية أو المجددين أو سير المجددين وسير الأعلام في الدعوة إلى الله عز وجل، مش هكلمك على المستوى ده، مستوى الحياة اللي إحنا عايشينها. انت مش انا عفوا ما احتكتش بنماذج عمليه فعليه لناس مموته نفسها في الدعوه بمعنى الكلمه. فبالتالي هتيجي منين حضور القلب؟ هيجي منين؟ هيجي منين حرقة القلب لما نشوف الواقع اللي احنا فيه منتشر فيه إلحاد، منتشر فيه شهوات، منتشر فيه شبهات؟ يا جماعة أنا آسف اللفظ، احنا أمة مختصبة، احنا بنتاخد مننا كل حاجة، بتاخد مننا تعليم، بتاخد مننا اقتصاد، بتاخد مننا سياسة، بتاخد مننا اجتماع، بتاخد مننا تربية، بتاخد مننا كل حاجة. هيجي منين الهم الرسالي وحضور القلب أثناء ممارسة العمل الدعم؟ الموضوع هيتحول عندنا لأعمال روتينية وظيفية. أنا بقيت موظف في الدعوة زي موظف الحكومة كده، لما تروح تمضي ورقة وتروح تمضي ورقة، تروح تفضل اطلع في الدور الثالث لمدام عفاف، مدام عفاف توصلك لأستاذ محمد في الدور الخامس، أستاذ محمد يوصلك مش عارف الأستاذ ممدوح في الدور الأول، تنزل تاني الدور الأول ترجع تاني. بقينا كده في العمل الدعوي إلا من رحم ربي، تحولنا الموظفين. مش بتكلم على تواجدي في عمل منظم أو في فريق عمل أو عمل مؤسسي، مش بتكلم في النقطة دي، لأن ده من الدعوة كما ذكرنا، إقامة الكيانات الدعوية والوقوف على الصغور الدعوية المتعددة. أنا بتكلم علينا إحنا، هيجي منين هم الرسالة وهم الدعوة وهم الدين وإحنا ما بنقراش في الكلام ده؟ هيتولد عندنا الوقود الإيماني إزاي والزاد الإيماني إزاي واحنا مش عارفين فضل العمل اللي احنا بنقوم به؟ ما بنتجرش مع ربنا بده. اخر مرة وانت بتمارس العمل الدعوي كده او عندك حاجة دعوية عايز تقوم بيها، قمت قبل ما تعمل العمل الدعوي دون فضيت وصليت ركعتين لله عز وجل وبكيت بين يدي الله تبارك وتعالى ان يفتح لك القلوب ويفتح لك القلوب ويشرح صدرك ويسر لك امرك ويفتح لك مغاليق الابواب ويقبل منك هذا العمل ويكون خالص لوجه الله عز وجل لا رياء فيه ولا سوء. آخر مرة عملنا فيه ده أنت؟ آخر مرة وإحنا بنمارس العمل الدعوي حد فكر مثلا؟ والله كان أحد المشايخ من سبحانه وتعالى من علي بصحبته، من أعجب الأشياء كنت مرة راكب معاه العربية الشيخ، مرة واحدة طول الطريق بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وفوق التعامل مع الله، مرة واحدة الشيخ قام راكن في مكان كده هو وقام نازل ساجد على الأرض وقام رفع إيده وقال والله بحبك يا رب وبكى. ده قلبه عامل ازاي؟ ربنا يحفظه ويبارك فيه ويحسبه على خير ونزكيه على الله. ده قلبه عامل ازاي وهو كان بيكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ من كتر المشاعر اللي جواه ما قدرش، ركن ونزل رفع قال له يا رب انا بحبك، انا عايزك انت. وصل. عشان كده هيجي معانا في تكوين الداعية، في مسألة التربية الدعوية، مسألة الزاد الإيماني للداعية، فضلا عن التعامل مع الله عز وجل وعلاقة الداعية بالله. في حتت كده يا جماعة لو الدنيا مش مظبوطة فيها الدنيا بتبوظ، وخصوصا أثناء العمل الدعوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويصرف عنا ولا نكون من هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ونعوذ بالله من ذلك. أول من تسعر به النار واحد عالم، ممكن يكون داعي عالم دين الناس على الخير، بيعلم الناس ويترش في اتجاه الخطأ. إذن محتاجين أن احنا نعيد تاني فهمنا لطبيعة ممارسة العمل اللي احنا بنقوم به. زي ما ذكرنا احنا فين من الكلام ده؟ فاحنا لما نيجي بقى نبقى احنا بعيد، لدينا ورد ثابت في مسألة مدرسة فضائل الأعمال الخاصة بالعلم اللي احنا أو بالدعوة اللي احنا قائمين عليها. ما عندناش شو الورد ثابت، ولكن قراءة أو جزء من القراءات اللي أنا بقرأها كثقافة عامة للداعية أو العامل لدين الله، كتاب بقرأه عن هم الدعوة، عن أحوال المصلحين والمجددين، عن أحوال الحركات الإصلاحية القائمة دلوقتي، عن أحوال المغيرين، عن إلى آخره. ما عنديش ورد في ده، ما عنديش ورد إن أنا أفهم فضل العمل اللي أنا بقوم به، ما عنديش ورد في هم الدعوة وهم الرسالة إن أنا أقرأ في هذا الأمر، مش مطلع على هذه الأمور. همارس عمل دعوة إزاي؟ في حاجات متغيرة أو متغيرات في الكتب، تستطيع أن أنت تبدأ أو تبدأ بكتاب في علو الهمة بتاع الشيخ محمد إسماعيل المقدم، طبعا كتاب صغير هو، ولكن في جزء عن الدعوة إلى الله، فضلا كتاب الرائع بتاع الشيخ اللهم صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ سيد عفاني، صلاح الأمة في علو الهمة، تلاقي مجلد أو ربع مجلد كده أو نص مجلد في الدعوة إلى الله عز وجل، ده خلاصة الخلاصة فيه، ابدأوا فيها. فضلا ده عن الممارسات، انت كل شوية بيجي قدامك كتاب، مثلا في كتاب صغير كده رسالة جميلة دكتور خالد أبو شادي اسمها يا صاحب الرسالة، دي برضو طيبة، رسالة طيبة ربنا يحفظه ويبارك فيه. هتلاقي مقتطفات، وانا ان شاء الله بإذن الله هجيب لكم بعض اسماء وبعض مراجع للكتب خاصة بهم الدعوة وعلو الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل إن شاء الله بإذن الله. فبالتالي هجد قلبي إزاي؟ ألاقي قلبي إزاي؟ طبعا يعني أنا أصلا أنا من مدرسة القراءة مش من مدرسة السماع، فبالنسبة لنا طبعا لو في بديل عن القراءة أن هو بتسمع فما فيش مشكلة خالص، أهم حاجة بس يكون حاجة خلاص ذات داخل القلب، رؤية توضحية لمعالم الناس أو مناهج الناس اللي اشتغلت في الدعوة، أحواله كان عاملين إزاي، حالهم مع ربنا والابتلاءات اللي مروا بيها وهكذا. فما فيش مشكلة على حسب الشخص. يعني كده وضحت الجملة بتاعت أنا مش لاقي قلبي في ممارسة العمل الدعوة. هل تظن بحد بيقوم بمثل هذه الأمور هيبقى عنده مشكلة في عدم وجود قلبه؟ ظن إنه هيبقى صعب، لو بيعمل ده أكيد هيجد قلبه، لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، مش هيلاقي حرص هذا الرجل أو هذه الأخت أو هذه الفتاة على أن هي تجدد إيمانها أو تجدد المعاني الإيمانية لممارسة العمل الدعوي حتى تتقرب بذلك إلى الله عز وجل. ربنا مش هيقبله أبدا سبحانه وتعالى أبدا، الله عز وجل شكور. طيب لو العمل الدعوي يكون فقط على أحد الصغور على النت دون العمل به على الواقع، هل هذا به شيء أم لابد من الجمع منه؟ والله بيبقى على حسب طبيعة الشخص، والأولى التخصص، الأولى التخصص. حضرتك دلوقتي متخصصة في دعوة النت، خلاص خليك على هذا الثغر وخذي هذا الثغر بحقك. لكن أنا دلوقتي في شخص عنده ساعة وقتية، وفيما أعلم اللي شغال على النت بجد ما عنده ساعة وقتية أنه يعمل حاجة تانية، اللي شغال بجد وخصوصا في المؤسسات الدعوية، لأن الموضوع فعلا مش بسيط. طيب أنا دلوقتي لو شغال في ثغر دعوي على النت، ثغر الحقيقي الدعوي على النت، وعندي وقت خلاص أنا قمت بهذا الثغر على حق أو أقمت على هذا الثغر بحق، ثم عندي وقت فاضي أستطيع أن أنا أمارس مثلا تحفيظ قرآن أو أمارس اللي أنا أطلب علم أو بدرس علوم شرعية أو أن أنا بدعو إلى الله عز وجل من خلال جلسات مثلا بعملها للأخوات، خلاص ما فيش مشكلة جزاكم الله خير. فبالتالي الجمع بين الخيرين أولى. طب لو حصل تعارض، لا اثبت على الثغر الأساسي عشان ما يحصلش الشتات، فاعرف ثغرك تخصص فيه، في فضاء، في فضل الوقت عندك تستطيع ان انت، وخلاص فضل الوقت ده مش هيبقى بقى للزاد الشخصي، لا فضل الوقت ده بعد الزاد الشخصي اللي انت بتتقوى بيه او من خلاله في ممارسة الاعمال الدعوية، وعندي وقت استطيع ان انا، لا يبقى الجمع بين الخيرين أولى، والله اعلم. تمام. انا فاهم ان اغلب الناس دعوتها دعوة نت، فبالتالي زي ما ذكرنا ان مسألة التخصص الدعوة، انت متخصص في دعوة النت خلاص، انا بمارس هذا الامر واخذ هذا الثغر بحقه، ثم بعد كده احصل الزاد الايماني الخاص بهذا الثغر، عندي فضل وقت استطيع ان انا اقوم بعمل ثاني، مفيش مشكلة، جمع بين خيرين او ما كانش، يبقى انا متخصص في هذا الامر واقف على هذا الثغر. الله اعلم. في اسئلة ثانية ان شاء الله؟ في اسئلة ثانية ان شاء الله؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.